بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مر بنا في قراءة البارحة الفصل المتعلق بالاحتجاب، ثم بعد ذلك الفصل المتعلق بالنزول، وكلا الفصلين وما قبلهما وما يأتي بعدهما يدلان على تحقيق إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وعلى فهم السلف الصالح رحمهم الله لنصوص الصفات، وأن الله تعالى فيما أخبر عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم أراد حقيقة ما دل عليه اللفظ من المعنى المدرك بالعقول البشرية السوية. وهذا هو فهم السلف الصالح بلا ريب. ومن العجيب أن هناك شنشنة نعرفها من أخزم تقال بين الفينة والفينة، أن السلف مذهبهم التفويض، وأنهم يجرون النصوص على ظاهرها لكنهم لا يثبتون معنى. هذه الشنشنة كما أسلفت ترفع رأسها بين الفينة والفينة، فيتهمون السلف بأنهم لا يحققون معنى ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنهم إنما فقط يمرون الألفاظ. وربما اعتضد هؤلاء المجهلون ببعض النصوص التي المأثورة عن السلف كقولهم أمروها كما جاءت، فيظنون أن الإمرار هو إمرار اللفظ دون المعنى، ولا ريب أن هذا فهم أعوج وقاصر. فإن من قال أمروها كما جاءت فإمرارها يقتضي إمرار اللفظ والمعنى، فإن الإمرار لا يكون إمرارا إلا بإمرار جزئي المراد، وهما اللفظ والمعنى، فلا يتعرض لللفظ بتحريف ولا للمعنى بتحريف. ويدل على أنهم أرادوا تحقيق الإثبات أنهم كانوا يقولون بلا كيف، ولا يحتاج إلى نفي الكيفية إلا من يثبت أصل المعنى، إذ أن من يثبت لفظا مفرغا من المعنى أو مجهل المعنى ليس بحاجة أن يقول بلا كيف، يحتاج إلى التحرز من يعني التكييف من يثبت أصل المعنى. وهذه الدعوة على كل حال معروفة منذ القدم، وهي ما كان يدعيه متأخر، ما كان يدعيه المتكلمون من أن السلف رحمهم الله لا يفوضون تفويضا أو يؤولون تأويلا إجماليا، وأن الخلف يؤولون تأويلا تفصيليا. فيزعم هؤلاء أن السلف كانوا يؤولون من حيث الجملة، يعني بمعنى أنهم يقولون نثبت اللفظ لكن ليس على ظاهره، ثم هم لا يعينون المراد. أما الخلف فإنهم يثبتون اللفظ ثم يطفقون في البحث عن معاني مجازية لائقة بالله، هكذا صور المتأخرون من المتكلمين وكثير من شراح الأحاديث والمفسرين طريقة السلف، وهم بذلك قد جنوا عليهم بسبب قصورهم في فهم مراد السلف. وفي هذه الآونة ظهرت يعني هذه الدعوة في صفوف المعتزلة المعاصرين أو الأشاعرة الجدد، بما يظهر في كتبهم الأخيرة وفي معارض الكتب الحالية والقائمة شيء من هذا. فبعضهم مثلا، وهذا مسلك أو صورة جديدة ظهرت، يفصل بين مذهب الحنابلة ومذهب السلفيين الجدد كما يقول، وقد نزل بعض الكتب وللأسف في معرض الرياض الدولي بهذا المعنى، يقولون إن الحنابلة ليس مذهبهم مذهب المتمسلفين في زعمهم الجدد، وأن الحنابلة كانوا يفوضون وليسوا يعني كما يدعيه ابن تيمية وابن القيم وغير ذلك، يزعمون هذا الزعم الباطل. والحقيقة أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب الدارمي رحمه الله، يدل دلالة لا يبقى معها أدنى ذرة شك في أن السلف رحمهم الله يحققون الإثبات أيما تحقيق، وأن دعوى من ادعى أن يعني ما وضحه شيخ سام تيمية وتلميذه ابن القيم ومن سار على نهجهم أنه ليس هو مذهب السلف، أنها دعوة عارية عن الصحة، بل دعوة زائفة وباطلة. ومن قرأ كلام الدارمي رحمه الله أدرك يقينا بأن السلف مذهبهم الإمرار مع الإقرار وتحقيق الإثبات. وما جمعه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكبرى قاطع الدلالة في هذا. أما دعاوى المغرضين فالغالب أن هؤلاء لم يقرأوا ما كتبه السلف، لا ما كتبه الإمام أحمد، ولا ما كتبه ابنه عبد الله، ولا ما كتبه أئمة السنة الكبار، لا ما كتبه ابن خزيمة ولا اللالكائي ولا غيرهم، وإنما هم يعتمدون على كتابات المتأخرين من الأشاعرة. فينتبه لهذه الدعوات التي يعني ترفع رأسها بين الفينة والفينة. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله مشتبها علينا فنهلك. طيب، لعلنا نطرح أسئلة خفيفة حول ما تحدثنا عنه يوم أمس في حديث النزول. كيف نرد على من ادعى أو على من حرف نزوله سبحانه وتعالى إلى نزول أمره؟ أنتم تعلمون أنهم قالوا ينزل ربنا، قالوا ينزل أمر ربنا، وبعضهم قال ينزل ملك من ملائكة ربنا، وبعضهم قالوا تنزل رحمة ربنا. لنتناولها واحدة واحدة. من قال ينزل أمر ربنا كيف نرد عليه؟ أحسنت، يكفي. طيب، من قال تنزل رحمة ربنا كيف نرد عليه؟ سبيل كيف؟ لا، نحن نتكلم عن الرحمة الآن، نريد جواب يختص بالرحمة. لا، في جواب مباشر، تفضل. يبدو أنه ذكر، دخلنا نعطيه فرصة، تفضل. أحسنت، يعني أن منتهى نزول هذا النازل إلى سماء الدنيا، فما فائدة العباد من أن يكون منتهى النزول إلى سماء الدنيا إن لم تبلغ الرحمة المرحومين؟ فلا فائدة من ذلك. طيب، من قال ينزل ملك من ملائكة ربنا كيف نرد عليه عبد العزيز؟ أي كلام؟ نعم، أي أن هذا لا يمكن أن يكون صادرا إلا عن الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يصدر عن ملك من ملائكة الله أن يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألون فأعطي إلى آخره. جيد، هذا على كل حال ينبغي لطالب العلم أن يحسن الحجاج، لأن هؤلاء أحيانا لا يكفيهم أن يقال لهم النص الصريح الذي يبرق صراحة وفي الإثبات، بل يلزمون باللوازم الفاسدة التي تلزم على مقالتهم. طيب، استعن بالله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين: باب النزول ليلة النصف من شعبان. حدثنا الأصبغ بن الفرج المصري قال أخبرني ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الملك عن مصعب بن أبي الحارث عن مصعب بن أبي الحارث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه أو عن عمه عن جده أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل نفس إلا مشرك بالله أو مشاحن. باب النزول يوم عرفة.
نعم، الحمد لله رب العالمين. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله الأحاديث الصحاح المتواترة التي قلنا إنه رواها نحو 28 نفسا من الصحابة في إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، أردف ذلك بعقد هذا الباب، باب النزول ليلة النصف من شعبان. وهذه المسألة مما اختلف في ثبوت الحديث فيها، والحديث الذي ساقه المؤلف ها هنا رمز له عندي بأنه ضعيف جدا. يوسف، ماذا عندك؟ أشار إليه بالضعف، لكن على كل حال بنصححه. صحح، لكن طبعا بهذا الإسناد لا شك أنه ضعيف. ذكر ها هنا فائدة، قال ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن عبد الله بن المبارك رحمه الله أنه سأله سائل عن النزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان؟ فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: ينزل كيف شاء. انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما النزول ليلة النصف من شعبان ففيه حديث اختلف في إسناده. انتهى. فعلى كل حال هذا الحديث مما اختلف في إسناده، وقد ضعفه بعض أهل العلم، وكما ذكر أخونا الدكتور محسن أن الشيخ ناصر الدين الألباني صححه، وأما اللجنة الدائمة في المملكة فإن في أجوبتهم ما يدل على تضعيف هذا الحديث. نعم.
ثم باب النزول يوم عرفة. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة وعلي بن عثمان اللاحقي قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عاصم بن أبي النجود قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: نعم اليوم يوم عرفة ينزل فيه رب العزة إلى السماء الدنيا. باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم
نزول الرب سبحانه وتعالى يوم عرفة صحيح ثابت، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا الحديث الذي ساقه أشار المحشي أو المحقق عندي إلى أنه أثر صحيح لكن الإسناد منقطع. طيب، عن عاصم بن أبي النجود قالت أم سلمة، إذن منتهى الحديث عند أم سلمة، لكن مثل هذا كما هو معلوم لا يمكن أن يصدر إلا عن توقيف، وأن أم سلمة إنما قالت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في أحاديث صحيحة بحمد الله. نعم.
باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب. حدثنا نعيم بن حماد عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. وساق الحديث إلى قوله: وتبقى هذه الأمة فيقولون: هذا مكاننا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. وساق الحديث، وساق نعيم الحديث إلى آخره.
نعم، هذا الحديث وإن كان بالإسناد الذي رواه المؤلف فيه ضعف، لكن الحديث ثابت في الصحيحين، قد رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة، وقريبا منه من حديث أبي سعيد في حديث مشهور يعرف بحديث الشفاعة. والشاهد ها هنا: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. وساق الحديث قال: وتبقى هذه الأمة فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم. فاستدل بالإتيان على النزول، لأن الموضع الذي يكونون فيه في عرصات القيامة، والله سبحانه وتعالى في الأصل أنه سبحانه فوق عرشه مستو عليه عال على خلقه، فإذا حصل إتيان فإن لازم ذلك أن يحصل معه نزول، ولا يلزم من نزوله سبحانه أن يعلوه شيء من خلقه، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن تتفهق هذه السماوات لأنها لا شيء بالنسبة للرحمن سبحانه وتعالى، فيخاطبهم بهذا فيقول: فإذا جاء ربنا عرفناه. كيف يعرفونه؟ يعرفونه بما أعلمهم سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، فيعرفون ربهم بمقتضى أسمائه وصفاته. وفي بعض ألفاظ الحديث: فيأتيهم أول مرة بغير الصورة التي يعرفونه بها فينكرون، ثم يأتيهم بالصورة التي عرفوه بها فيعرفونه فيتبعونه. وأما بقية الأمم فإن منهم من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار فيتبعون من كان يعبدونه حتى توردهم النار والعياذ بالله. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت وحميد وعلي بن زيد عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتينا ربنا يوم القيامة ونحن على مكان رفيع فيتجلى لنا ضاحكا.
نعم أشار إلى أنه مرسل لأن الحسن قال لا قبل نعم في الحديث إرسال قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت وحميد وعلي بن زيد عن الحسن. إذن بين علي بن زيد والحسن سقط في الإسناد فكان مرسلا. على كل حال لا شك في إثبات الإتيان بصريح القرآن، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، ويقول الله عز وجل إلا أن يأتيهم الله، عفوا الآية في سورة البقرة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وفي هذا قطع طريق على من فسر إتيان الرب بإتيان أمرها أو إتيان ملائكته، إذ أنه ذكرها تباعا، فذكرها تباعا يدل على أن له إتيان حقيقي سبحانه وتعالى. وهذا مما يجب إثباته لله تعالى، إثبات الإتيان والمجيء. لكن ينبغي أن يعلم أن الإتيان والمجيء إذا جاء مقيدا فإنه لا يدل على إثبات الصفة، إذا جاء مقيدا بحرف الجر، وأما إذا جاء مطلقا فإنه يدل على الإثبات. يتضح بالمثال، إذا قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فهذا إطلاق، وجاء ربك أسند المجيء إليه فدل على إثبات صفة المجيء. وأما ما ورد في مثلا في الحديث حتى يجيء الله بالرحمة والخير، يجيء الله بالرحمة والخير، فهذا قد قيد بالباء، فهذا لا يدل على مجيئه هو، وإنما يدل على مجيئه بالشيء وحصوله. وكذلك الإتيان، إذا جاء الإتيان مطلقا فإنه يدل على الصفة، كقول الله سبحانه وتعالى فيما تلونا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، فهذا يدل على الصفة. أما إذا جاء مقيدا كقول الله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، فإن هذا لا يدل على إثبات صفة الإتيان. فهكذا ينبغي أن ينظر إلى النصوص. ثم قال
حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا سليمان التيمي عن أبي نظرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ينادي مناد بين يدي الساعة أتتكم الساعة حتى يسمعها كل حي وميت، قال فينادي المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن سينان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وتلا هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا ينزل عليها الجبار تبارك وتعالى. حدثنا موسى بن إسماعيل
أشار إلى بعثه، وعبد الله بن صالح المصري هو كاتب الليث كما هو معروف، وابن لهيعة معروف أنه قد اختلط. أما ما معنى الحديث فإنه ثابت بالقرآن، يوم تبدل الأرض غير الأرض، وذلك أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يفنى جميع الخلائق يبدل الأرض غير الأرض، حتى أن هذه الأرض التي لها تضاريس معروفة من جبال وأودية ونحو ذلك تعود يوم القيامة كالقرصة، رحمك الله، تعود يوم القيامة كالقرصة، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها جبل يرتقى ولا واد يكتن به، بل تعود تمد مد الأديب كما ثبت في الأحاديث الصحاح، وذلك لكي تتسع للخلائق الذين يجمعهم الله سبحانه وتعالى منذ آدم إلى آخر من يصعق على وجه الأرض، ليس فيها معلم لأحد، فكلهم ضاحون لرب العالمين. فهذه الأرض المبدلة والسماوات أيضا المبدلة، لأنه قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هي التي تلكم الأرض، هي التي ينزل الجبار سبحانه وتعالى ليقضي بين الخلائق. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قال ينزل أهل سماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس، فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا، فيقولون لا، وسيأتي. ثم تشقق السماء الثانية، وساق أبو سلمة الحديث إلى السماء السابعة قال فيقولون أفيكم ربنا، فيقولون لا وسيأتي. ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين وهم أكثر من أهل السماوات والأرض. حدثنا موسى بن إسماعيل،
أشار إلى نكرته، قال هذا أثر منكر، ونقل كلام الحافظ بن كثير مداره على علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وفيه نكارة في ألفاظه. والمقصود بالكروبيين أي الملائكة المقربين. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأجلح قال حدثنا الضحاك بن مزاحم قال إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها، ويأمر السماء الثانية حتى ذكر سبع سماوات فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا بالناس. قال ثم ينزل الله في بهائه وجماله ومعه ما شاء من الملائكة على مجنبته اليسرى جهنم، فإذا رآها الناس تلظى وسمعوا زفيرها وشهيقها ند الناس في الأرض، فلا يأتون قطرا من أقطارها إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة. وذلك قوله عز وجل يوم التناد يقول يند الناس، فيقول الله عز وجل إن استطعتم أن تنفروا من أقطار السماوات والأرض فانفروا، إن استطعتوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وذلك قوله عز وجل إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. قال قلت له ما أرجاؤها؟ قال حافتها.
أشار إلى أنه حسن. ماذا عندك يوسف؟ قال ضعيف جدا. سبحان الله، اختلاف التحقيق. قال عندي إنه هذا أثر حسن ذكره الحافظ ابن القيم في روضة المحبين بسنده ومتنه وعزاه للمصنف. حسن أي طيب انتبه. طيب على كل حال هذا الحديث يعني حديث مخوف، فيه ذكر ما يجري يوم القيامة من إحاطة الملائكة بالناس، وعليه قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. فالناس لا حيلة لهم، وقد أتي بالنار كما في الحديث الآخر يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. فلهذا قال ها هنا إن الناس يندون ينفرون يبحثون عن مخرج، وحمل هذه اللفظة على الآية قال يوم التناد، والظاهر أنها لا تستقيم إلا أن تكون القراءة يوم التناد من الند، لأنه قال وينبغي أن يبحث فيه قراءة إلا لا، لأن التناد يفهم منه المنادات، يعني كأنه ينادى فيهم أو ينادي فيهم منادا، لكنه قال يوم التناد يقول يند الناس فيقول الله عز وجل. فحبذا لو بحث أحدكم في هذه اللفظة، هل في الآية قراءة؟ يعني هل في قراءة أنها التناد بالتشديد لكي تدل على معنى الند؟ من ينتدب لهذا؟ طيب عبد العزيز الله يحفظك.